السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فهذا مجلس مجالسي آية وحديث ومسألة فقهية، أستعين بالله لإيضاح ذلك بإذنه تعالى وتوفيقه. وبين يدي الحديث وذكر أمرين، أولا بالإكثار من ذكر الله، فالله يقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. الثاني: الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله، إن الله ملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أبعد فالشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير، كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله. أهيب بالإخوة والأخوات الذين عندهم استفسارات يريدون التوجيه فيها، أو عندهم مسألة فقهية يريدون إيضاحها، أو عندهم نصيحة يريدون تقديمها، فليكتبوا ذلك وأنا إن شاء الله مستعينا بالله سبحانه سأوضح ما أستطيع إيضاحه إن شاء الله تعالى. أما الآن فبين آية وحديث، أو هي على الأصح الليلة مسألة تجمع بين آية وحديث. أما الآية فهي قول الله تبارك وتعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. والحديث المتعلق بها أخرجه مسلم في صحيح من حديث زيد بن خالد الجهني ومن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ونعم أن تتعلم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبين يدي قوله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، آية أخرى: أفبهذا الحديث أنتم مدهنون. هذا يلزم إيضاحه، أفبهذا الحديث، الحديث هو القرآن في هذا المقام، الحديث في هذا المقام هو القرآن. أنتم فيها قولان للعلماء، أحدهما: أيها الكفار مدهنون، على هذا التأويل مكذبون. أفأنتم يا الكفر بهذا الحديث الذي هو القرآن مدهنون تكذبون، مكذبون. والمعنى الثاني أن الخطاب موجه للمسلمين، فالمعنى: أفبهذا القرآن أهل الإسلام تداهنون الكفار، لا ينبغي أن تداهنوا الكفار بهذا الكتاب العزيز، فالكتاب العزيز لا يحتاج إلى مداهنة الكفار ولا يدعو إلى مداهنة الكفار، والمداهنة هنا هي إلانة القول بالخطاب، فعليه لا تلين للكفار ولا تداهن الكفار ولا توافقهم على أهوائهم من أجل أن تقتربوا منهم أو يقتربوا منكم. وفي المعنى قوله تعالى: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. ودوا لو تدهنوا فيدهنون تميل إليهم وإلى عبادة أصنامهم فيميلون إليك شيئا ما. فهذا معنى أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، فأخذنا منه أننا لا ندهن أبدا بهذا الكتاب العزيز، بل علينا أن نبلغه بلاغا كافيا شاملا، بلاغا كاملا شافيا واضحا، بلاغا مبينا، بلاغا يصل إلى القلوب، بلاغ يبلغ القلوب ويصل إليها بإذن الله تعالى. فهذا الأول، أولا قوله تعالى: أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، ذكرنا فيه وجهين للعلماء: أن الخطاب موجه للكفار أفبهذا القرآن أنتم مكذبون، والوجه الثاني أنه موجه للمؤمنين أفبهذا الحديث يا أهل الإسلام أنتم تداهنون الكفار، فلا ينبغي لكم أن تداهنوا الكفار أبدا بهذا القرآن الكريم، وليس قرآنا للمداهنة، إنما هو بلاغ واضح حق مبين. ثم الآية التي نحن في صددها وهي قوله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، فيه أيضا وجهان للعلماء، وعلى التحرير هم هي أكثر من وجهين، فأقول وبالله تعالى التوفيق وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي تجعلون حظكم من هذا القرآن الذي أنزلناه على نبينا صلى الله عليه وسلم لهدايتكم، تجعلون حظكم منه التكذيب، يعني المفروض أنعم الله علينا بنعمة القرآن شكرها أو يلزمنا شكرها، لكن أهل الكفر جعلوا حظهم من نزول القرآن هو التكذيب بالقرآن، هو التكذيب بالقرآن. هذا الوجه الأول، تجعلون رزقكم أي حظكم من أهل الكفر، من حظكم يا أهل الكفر من هذا القرآن التكذيب، كما قال تعالى ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. فنعمة الله القرآن بدلا من أن يشكروها كفروا بها، بدلا من أن يشكروها كفروا بها عياذا بالله. الآية التي نحن بصددها أيضا فيها اتجاهان في التفسير، وتجعلون رزقكم يا أهل الكفر من هذا الحديث التكذيب، تجعلون رزقكم التكذيب. والوجه الثاني أن هذا موجه للمؤمنين، موجه للمؤمنين، تجعلون رزقكم يا أهل الإسلام أنكم تكذبون بنعم الله عليكم أو تعزونها إلى غير مزديها وهو الله سبحانه وتعالى. ففي هذا الحديث الذي أشرنا إليه وهو حديث زيد بن خالد الجهني قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية، صلاة الصبح بالحديبية في إثر السماء. ما معنى في إثر السماء؟ أي بعد سقوط مطر، صلى بنا رسول الله الصبح في إثر سماء، يعني بعد سقوط مطر من السماء، كانت من الليل كانت الأمطار في الليل، فصبح أصبحنا في الصباح، فصلى بنا النبي عليه الصلاة والسلام، صلى بنا النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الصبح. ثم فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم، هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال ففي إثبات أن الله عز وجل يتكلم، خلافا للأشاعرة الذين يقولون يتكلم بكلام ليس بمسموع، ويكذبهم قوله تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وقوله تعالى وكلم الله موسى تكليما. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته ورحمته فذاك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، ذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. فلما نزل المطر، نزل المطر من السماء، فريق قال مطرنا بفضل الله وبرحمته، فريق قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فهذا مؤمن بالله، وفريق قال، فريق آخر قال مطرنا بنوء كذا ونوء كذا، أي بنجم كذا ونجم كذا، أي على التحليل بسقوط نجم كذا وسقوط نجم كذا. عبد الرحمن في واحد أشعاري زائغ تكلم للأسف اسمه شابه اسمك، فأقول وبالله تعالى التوفيق من أهل الإسلام من إذا أمطرت السماء قال مطرنا بفضل الله وبرحمته، وهذا مؤمن بالله كافر بالكوكب. ومنهم من قال مطرنا بنوء كذا ونوء كذا، أي بكوكب كذا وكوكب كذا. وأما معنى مطرنا بكوكب كذا فكان يقول إذا سقط النجم الفلاني نزل المطر، فليس المراد بالنوء الكوكب نفسه، إنما المراد سقوط الكوكب. من قال ذلك فهو كما قال الرسول قال ربكم ومؤمن فهو كافر بي مؤمن بالكوكب. فالشاهد أن النعمة إذا جاءت من الناس من يكفر بها ومن الناس من يقبلها ويشكرها، وهذا كقول الله تعالى مع الفارق أن هؤلاء كفار. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. الحديث رواية أخرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تروا إلى ما قال ربكم قال ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق بها كافرين يقولون الكواكب وبالكواكب في رواية ثالثة ما أنزل الله من السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين ينزل الله الغيث فيقولون الكوكب كذا وكذا. وأيضا في رواية ثالثة حديث ابن عباس مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر، قالوا هذه رحمة الله، وقال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا، فنزلت الآية فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، إلى قوله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فعن شرح الآيات باختصار وإضافات أقول وبالله تعالى التوفيق، قوله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، من أهل العلم من قال الخطاب للكفار، وتجعلون حظكم عند نزول القرآن على نبيكم هو التكذيب، وكان الأولى لكم أن تصدقوا هذا الكتاب العزيز، تصدقوا نبيكم. الوجه الثاني أن هذا موجه للمسلمين، تجعلون رزقكم من نعمة الله عليكم بالمطر، أن تقولوا مطرنا بنوء كذا ونوء كذا، أي بسقوط كوكب كذا وسقوط كوكب كذا، وكان ينبغي أن تقولوا مطرنا بفضل الله وبرحمته. من هنا أنطلق إلى ما أريد الانطلاق إليه، أنطلق إلى أن كل من يعصي الله أو عموما من يعصي الله يستعين بنعم الله على معصيته، عموما من يعصي الله يستعين بنعمة الله على معصيته. أن يعني هذا الذي مات أبوه وترك له أبوه مثلا 1,000,000 جنيه بدلا من يشكر الله عليها ويشغلها ويثمرها بدأ يطغى بها على العباد، أولا يودعها في البنوك الربوية تدر له الربا فيأكل من الربا، أصبح تعالى بها على العباد حملته على الطغيان كما قال الله تعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وهكذا في عموم النعم، رجل لم يجد هاتفا مثل هذا من الله عليه بهاتف بدلا من أن يشكر الله عليه ويستغله في طاعة الله أصبح يستغله في معصية الله، فاستعان بنعمة الله عليه على معصية الله عز وجل. وهكذا ما هنالك شخص يعصي ربه إلا ويستعيذ بنعمة الله على معصية الله، هذا البدين المتين الذي آتاه الله قوة في بدنه ويضرب الناس. نعمة الله عليه بالصحة والعافية استغلها لأذى العباد، استغلها لضرب العباد، فاستعان بنعمة الله عليه بالصحة والعافية على إيذاء الناس. هذا الذي يتكبر على العمال والموظفين عنده ويتعالى عليهم، من الذي رزقه المنصب والمال والمصنع؟ إنه الله، فأصبح يستغل نعمة الله في الطغيان على العباد. صدق الله إذ قال كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، وقال ثم إذا خولناه نعمة منا نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله، جعل لله أندادا ليضل عن سبيله، قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. وهذا الذي يصدقه أو يوضحه أكثر قول الله تعالى أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، يعني لكوننا مننا عليه بالمال والبنين عمد إلى آياتنا التي أنزلناها على نبينا محمد فقال عنها إنها أساطير الأولين، لكوننا أنعمنا عليه وأتيناه المال وأتيناه البنين بدل من أشكرنا ويقول الحمد لله وأصف كتابنا بأنه منزل من عندنا، لا بل قال عن القرآن هذا أساطير الأولين، قال عن القرآن هذا أساطير الأولين. فأموما كتأصيل، أنت يا عبد الله يجب عليك أنك كلما أنعم الله عليك بنعمة أن تحمد الله عليها، لأنك ستسأل عن هذه النعمة، ستسأل عن هذه النعمة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في شأن أو قال لأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما لما أخرجه ذات يوم الجوع، أخرجه ذات يوم الجوع من الظهيرة، فقال التقى بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما فسألهما ما أخرجكما هذه الساعة؟ قال يا رسول الله أخرجنا الجوع، قال والله أخرجني الذي أخرجكما، أخرجني الذي أخرجكما. فانطلقوا إلى رجل من الأنصار فذبح لهم ذبيحة فأكلوا ورجعوا إلى بيوتهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام أخرجكم الجوع ثم ما رجعتما حتى أصبتما من هذا الطعام وذلك الشراب لتسألن يومئذ عن النعيم، لتسألن يومئذ عن النعيم. فالشاهد أن قوله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون يفيد أن هنالك من يقابل نعمة الله بالطغيان ويقابلها كذلك بالتكذيب، فيقول مطرنا بنوء كذا، والذي جعل السماء تمطر هو الله سبحانه. فلنكن حذرين في هذا الباب، فهو باب التوحيد. والشيء بشيء يذكر ألا وهو الأبراج التي تنشر في الصحف، برج كذا وبرج كذا، برج كذا، برج مش عارف العقرب، برج الأسد، برج. إذا كنت من مواليد شهر كذا انتظر مفاجأة ستحدث لك، انتظر. طيب، أولا لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ثانيا، في مليون واحد ولدوا في هذا الشهر، وترى منهم المبتلى بمصيبة وترى منهم الذي وسع الله تبارك وتعالى عليه. فأعود مذكرا بقول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، إذا فكرت فيها يا عبد الله ستجد نفسك، إلا من رحم الله، ستجد نفسك قد تقع في باب من أبوابها. أن كل صاحب معصية إنما يعصي بنعمة الله عليه. حتى إذا ضربت شخصا بيدي، فلو كنت أشل ما استطعت أن أضرب، لكن استغللت يدي لضرب الناس. إن كنت أعمى لن تنظر إلى الحرام، لكن تستغل نعمة الله بالإبصار فتنظر إلى المحرم. فصدق من قال إن كل من يعصي ربه يستعين بالله عز وجل، يستعين بنعم الله عز وجل على معصيته. فكن حذرا ولا تبدل نعمة الله كفرا. لا تبدل، أعظم ذلك كفار قريش أنعم الله عليهم بنبي كريم خرج منهم من أوساطهم ويعرفون سيرته العطرة عليه الصلاة والسلام، سيرته العطرة وسيرته الطيبة وصدقه وصدق حديثه، ونزل القرآن شرف لهم على رجل منهم أنه لذكر لك ولقومك، أي لشرف لك ولقومك، ولكن مع ذلك يكذبون. هذا وعن المسألة الفقهية، لأن الفواصل اشتكى بعض إخواننا أن الفواصل تسبب انصرافا للناس، فأقول قبل الفاصل المسألة الفقهية التي أردت أن أثيرها هي مسألة نعم قد تهم شريحة معينة من الناس، وهو المتزوج باثنتين، المتزوج بامرأتين. الله سبحانه وتعالى شرع الزواج بأكثر، انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، ولعل درسا يأتي في هذه الآية بتمامها غدا إن شاء الله. لكن الجزئية التي أناقشها في هذا الباب إن شاء الله، هل يجوز لرجل أن يغشى امرأته، يأتي زوجته في نهار امرأة أخرى أو لا يجوز له؟ يعني نحن نعرف أن العدل في المبيت، العدل في المبيت وعماد القسم، عماد القسم الليل. أما العدل في المبيت فلأدلة كثيرة ستأتي إن شاء الله في درس موسع غدا، منها أن النبي عليه السلام كان يقسم لكل امرأة من الأزواج يومها وليلتها، وكان أحيانا في مرض الموت يستبطئ، أين أنا اليوم أين أنا غدا، استبطأ لليلة عائشة رضي الله عنها. ثم لما كانت بعيدة استأذن نساءه أن يمرض في بيتها. وقول النبي لأم سلمة إن سبعت لك سبعت لسائر نسائي، وإن شئت ثلثت ثم ضرت، فللعدل. لكن سؤالنا عن شيء مخصوص هو هل يجوز لرجل متزوج بامرأتين أن يأتي أهله في يوم غيرها أو ليلة غيرها؟ أقول وبالله تعالى التوفيق، هناك بين بعض الفقهاء اختلافات في هذا، وإن كان كثير منهم على المنع، لكن إلا باستئذان صاحبة النوبة. لكن إذا رجعت الأدلة سترجح وجهة ابن حزم الظاهري في هذه المسألة. فأما عن الاستدلالات، فمن هذه الاستدلالات التي استدلوا بها على الجواز، أولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه وهن تسع نسوة بغسل واحد. قال أنس كنا نتحدث أنه أوتي قوة 30 في الجماع. هذا المستدل الأول، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطوف على نسائه وهن تسع نسوة بغسل واحد، هذا أولا. ثانيا أنه لم يرد نهي عن ذلك، وقد قال النبي الله للنبي إن أحللنا لك أزواجك. ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل عند زينب فيمكث عندها، يطيل المكث عندها حتى توطأت عائشة وحفصة، أيتنا دخل عليها النبي فلتقل له هل أكلت مغافير، إني أجد منك ريح مغافير. رابعا أن سليمان قال لأطوفن الليلة على 60 امرأة تلد كل امرأة منهن ولداً، يجاهد في سبيل الله. خامسا في هذا الصدد قلنا لم يرد نهي، ثانيا لم يرد نهي عن النبي عليه السلام، ثانيا كان يدور على النساء بغسل واحد، ثالثا الصدد أنه كان يطيل المكث عند زينب، رابعا قصة سليمان عليه الصلاة والسلام، خامسا أسلفنا لم يرد نهي. فأقول مرة ثانية في هذا الصدد إن الزواج من مقاصده الأفاف، فيبقى أن رجلا تزوج لكي يزداد أفافا، فأنت بهذه الطريقة ستمنعه من التعفف، لأنه في الأصل قد يكون زاهدا في الزوجة الأولى أو لا يريدها فستسيده عنة. في الحديث الذي قد يحتج به في هذا الصدد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قلما يمر يوم إلا وهو يمر على نسائه فيقبل ويباشر من غير مسيس، يقبل من غير مسيس. فلفظة أو الحديث هذا كله في سنده رجل يقال له عبد الرحمن ابن أبي الزناد، وعبد الرحمن ابن أبي الزناد هذا ضعيف في الحديث، فهذا الذي كان يؤجلنا إلا أن نتكلم في هذا الباب. فالتحرير الجواز لأنه لا يوجد دليل قوي يمنع. والشيء المهم في هذا الباب أن الله قال وهو أصدق القائلين ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. والعدل المنفي الذي لا يستطاع هو العدل في المحبة القلبية والجماع، هذا تنصيص العلماء على العدل الذي لا يستطاع، العدل في المحبة القلبية والعدل في الجماع. فهذه وجهة ابن حزم الظاهري، وجهة أبي محمد ابن حزم الظاهري، ووجهة بعض الفقهاء، ومنهم من يفرق بين الليل والنهار فيرخص في النهار ويضيق في الليل، هذا باختصار عن هذه المسألة الفقهية. أما استبيانات الإخوة واستنصاحات الإخوة فحديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يكونن في أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، هذا الحديث يحسن لطرقه والله أعلم. حديث حفصة لما قالت للنبي أفي نوبتي وعلى فراشي لا يصح بهذا اللفظ، بارك الله فيكم، لا يصح بهذا اللفظ، ثم عليك تعقب لأن الأمة لا تجب لها القسمة، الأمة ليست بمطالبة، ليس الزوج ليس سيدها مطالب بأن يعدل بينها وبين غيرها. هذا الثالث أن الله سبحانه قال لما تحرم ما حل الله لك، فأباح الله لنبيه ما ضيقت عليه حفصة رضي الله تعالى عنها. الأخ محمد صلاح يقول عن تغيير المكان بعد من صلاة إلى صلاة، يعني أن صليت الفريضة وأريد أن أصلي السنة، هل أنتقل أو لا أنتقل؟ ورد في هذا الباب حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنك إذا صليت الجمعة لا تصلي في مكانك، وإذا رواية خاصة بالإمام، إلا أن تتكلم أو تتحول، تتكلم أو تتحول. الحديث فيه بعض الكلام بين العلماء، لكن عملت به فهو أفضل أن تتحرك من مكانك إلى مكان آخر. ولكن هو أثر معاوية يا مشاري، وأثر معاوية هل هذا خاص بالإمام؟ وأرجو يا مشاري أن تمن النظر في المتن شوي. فتحولك من مكان لمكان آخر في الصلاة أفضل لهذا الحديث، ولقول الله تعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموه وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. كثر الذين يطلبون الدعاء أن يكرمهم الله بكلية الطب، أقول يعني نسأل الله لنا ولكم التوفيق في عاجل أمركم وآجله، ولكن لا تعتقد أن الرزق في كلية الطب فقط، فقد تحبها وتدخل كلية الطب وتأتي تعالج شخصا علاجا تدمره، كله وارد. فاسأل الله الخير لك، اسأل الله الخير لك. أما عن صلاة التراويح وأنت تقوم تصلي، هل تبدل مكان شخص آخر؟ قلت إن الأول ليس على الإيجاب، ليس على الإيجاب، بارك الله فيكم. منقول عن أم المؤمنين عائشة رحم الله نساء الأنصار، لما نزلت الآية آية الحجاب، عمدنا إلى مروطهن فشققناها من قبل الحواشي واعتجرن بها، فخرجنا وكأن عليهن الغرباب أو كأنهن الغربان من السواد، وثابت في مجمله وإن كان في اللفظ بعض التصرف، والله أعلم. الوارد عن علي رضي الله عنه: أبشروا أهل مصر، أبشروا أهل مصر إنهم يدخلون القدس، لا أعلم شيئا عن سنده، محل بحث ومراجعة إن شاء الله تعالى. دعاء الاستخارة، هل أدعو دعاء الاستخارة قبل التسليم أم بعد التسليم؟ فأختار قول العلماء القائلين أنه بعد التسليم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل. فقول ثم التي تقتضي الترتيب مع التراخي تفيد أن ذلك بعد التسليم، والله سبحانه وتعالى أعلم. هذا وعن صلاة الاستخارة، هل يلزم أن أرى رؤيا بعدها؟ ليس هناك أي دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنني سأرى رؤيا إذا صليت الاستخارة، إنما هي مجرد دعاء كأي دعاء: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وأجله، فأقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وأجله، فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان، ثم ردني به. يسأل أيضا: ما الجمع بين آيتين إن يكون فقراء يغنيهم الله من فضله، وبين قوله سبحانه: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله؟ أعلم الله يبارك فيك أن كتاب الله ليس بينه وبين بعضه أي تعارض، ولكن أنت تفهم الأول أولا ما المراد. قوله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم، زوجوا الأيام منكم، الأيمة لا زوجة له، والصالحين من عبادكم، العبد الصالح، وإمائكم الأمة التي كانت تباع وتشترى، زوجوهم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. هذا خطاب لأولياء هؤلاء. أنا عندي مثلا أمة أو عندي عبد أسعى لتزويجه، فالخطاب موجه لي أنا، الخطاب موجه لمن؟ للسيد أو الولي. أنكحوا الأيام منكم، ساعدوهم كي يتزوجوا، ليس الخطاب موجه لمن؟ للعبد نفسه أو للأمة، ليس الخطاب موجه للعبد. لكن افترض في شاب من الشباب فقير وجاءني توجيه: ساعد هذا الشاب على الزواج، ساعده كي يتزوج. هذه صورة. الخطاب موجه لمن يستطيع مساعدة العبيد والإماء، لكن الخطاب الموجه له هو: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. هناك خطاب موجه لأولياء هؤلاء أو لأصحاب العبيد أو الإماء: ساعدوهم يا قوم، كما يقال لنا: ساعدوا الفقراء كي يتزوجوا. فهذا خطاب لنا، قل: ساعدوا الفقراء كي يتزوجوا. لكن الفقراء هم أنفسهم، من استطاع منكم البات فليتزوج. ممكن واحد يساعده يتزوج، لكن هو نفسه ليس معه شيء، ما عندنا نص يساعدنا عن أن نقول له اذهب وتزوج وترزق، بل عندنا النص وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، وليستعفف. وحديث الرسول أيضا يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم، ما قال تزوج وأنت لا تستطيع الباءة، ما قال تزوج وأنت لا تستطيع الباءة. فدفع الإشكال الذي يريده البعض من المشغبين على الدين يقول كيف والله قال وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، وبين قوله من استطاع منكم الباءة، هذا خطاب موجه لشخص وهذا خطاب موجه لشخص آخر. أنت يا شاب لا تتزوج إلا وأنت تستطيع الباء، أنت يا غني ساعد الفقير كي يتزوج. فاتضح الأمر بارك الله فيكم. الوارد في حديث بين السجدتين ربي اغفر لي ربي اغفر لي، كل الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذكار في وسط بين السجدتين كله لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، من أمثله كما ينقل عن الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه ربي اغفر لي ربي اغفر لي ربي اغفر لي ربي اغفر لي، هذا من أمثل ما ورد في الباب، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. حديث آية الكرسي بعد كل صلاة، حديث آية الكرسي بعد كل صلاة الذي هو من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يحل بينه وبين الجنة إلا الموت، هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنده رجل يقال له محمد ابن حمير، في السند رجل يقال له محمد ابن حمير. محمد ابن حمير هذا يعني إذا رجعت أنت محصلة أقوال أهل العلم في شأن محمد ابن حمير ترى أنه لا يتحمل مثل هذا المتن، ولكن العلماء قبلوا الحديث لأنه في فضائل الأعمال فعملوا به لكونه في فضائل الأعمال. كلام الإمام أبي داود رحمة الله تعالى عليه في سنة في مقدمته لسننه وما سكت عنه فهو صالح، هل يعني أن كل ما سكت عنه أبو داود يكون صالحا؟ ما هي مرحلة بين الصحة والضعف، بين الصحة والضعف يعني بمعنى حسن. هذا الكلام عن أبي داود معنى قوله فهو صالح قد يكون صالحا للاحتجاج به، قد يكون صالحا للاحتجاج به في الشواهد والمتابعات، قد يكون صالح بمعنى حسن، قد يكون صالح بمعنى صحيح. وهذا الذي قرره الباحثون أنه صالح عن أدنى أحواله أن يكون صالحا للاستشهاد به. الأخ وائل الله يحفظه يستفسر استفسارا طيبا، هو إمام مسجد ويسأل، طيب أنا الآن إمام مسجد وصليت دخلت في الصلاة وسمعت من يدب دبيبا، خلاص جيت أركع، لكن سمعت من يدب دبيبا لكي يدركنا أنتظره أو أركع وأعقبه حتى لا أتأخر مرة ثانية. فهم يا يوسف أنت تأم الناس يا يوسف، تأم أخواتك يا يوسف. وبعدها وأنت الحمد لله صليت قرأت الفاتحة وقرأت السورة التي بعد الفاتحة، فهم يا يوسف قرأت الفاتحة وقرأت السورة، فجاء أخوك حسن يجري كي يدركك وأنت راكع، تقوم تقول أعاقبه عشان مرة ثانية ما يتأخرش ولا يدرك، أو تنتظره؟ دكتورة ألفت لا تتشددي، الدكتورة ألفت أبو زياد تقول لا إلا تسأل الجميع، يعني عايزة تعاقبي باللي هو رفيق بأخيه يريد أن يأخذ أخوه أجر من الله بإدراك الركوع. فراجع نفسك يا دكتور ألفت، المجلس أخذ ورد أيضا، فكوني رفيقا شوية وتعاونوا على البر والتقوى المهتدي بإذن الله. يقول كده: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والأخت رشا جمال تعقب تقول: انتظره، أخوك أيضا تريد له الأجر، تريد له الأجر من الله سبحانه وتعالى. واحد يقول: أنا أقرأ سورة ياسين قبل الامتحان. وآخر يقول يعني يتبع شفويا: حتى إذا غششت فلا يرونني، لأن الله قال: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. كل غش حرام من الأصل، الغش من غشنا فليس منا. والحديث الذي ورد في قول الله تعالى: لا يثبت خبر أن النبي قرأ بسند ثابت، لم يرد خبر فيما علمت أن النبي قال: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، لكي يعمي على الكفار. والله سبحانه وتعالى أعلم. ولا الأخ يقول: اللهم صل على الرسول وسلم. يا عبد الرحمن أنت سريع الحركة. وما أدري، عثمان يقول: ها كم ها العقلاء لا يطلون الهاءات يا عثمان، مرة واحدة مثلا. وبعدين النبي عليه الصلاة كان إذا ضحك يبتسم حتى تظهر تبدو نواجذه، يعني ما كانش كل ها 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 كضحكات المصريين كذا، إنما يضحك حتى تبدو النواجذ، حتى تبدو النواجذ. فيا عثمان الله يوفقك يا عثمان لكل خير. يوسف الطائفي يقول: إذا دايما يتأخر أعاقبه. يوسف كن رفيقا يا يوسف الطائفي. يقول هو يعاقب، رجع إلى سؤالك أنت يوسف، يقول يعني لا تنتظر يوسف إخواتك، يعني أبوك يوسف انتظر أخواتك يا عمي يوسف، الله يغفر لك. هل اللهم صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء يغير القدر؟ أنت أمرت بالإيمان بالقدر وأمرت بالدعاء، فلتؤمن بالقدر ولتدعو، هذا باختصار، ولا تدخل في أكثر من ذلك. كما قال الرسول للشابين الأنصاريين الذين أتيا فقالوا: نعمل في عمل المستأنف يا رسول الله، نعمل أعمالا طويت عليها الصحف وجفت بها الأقلام وجرت بها المقادير. قال: تعملون أعمالا طويت عليها الصحف وجفت بها الأقلام وجرت بها المقادير. قال: ففيما العمل إذن؟ قال: أعملوا فكل ميسر لما خلق له. ففي أبواب القدر، حتى نستريح جميعا، حتى تحدث الراحة لنا جميعا، شيء يسير تؤمن وتعمل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين آمنوا ومع الإيمان عمل، ففي باب الإيمان تؤمن وفي باب العمل تعمل. أؤمن أن الرزق مقدر، في باب العمل مش في مناكبها وكله من رزقه. أوقن أن الذرية مقدرة، لكن الآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم. أوقن أن النصر مقدر، ولكن في الآيات الكريمة: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فإيمان وعمل، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ودع الدخول في علم الكلام، ودع الدخول في الأسئلة التي يثيرها أهل الجدل: الإنسان مسير أم مخير؟ نحن نعلم أن كل شيء مقدر. الله أرحم بعباده من الأم بولدها، أرحم بالعباد الكفار أو بالعباد المؤمنين. إن الله قال في كتابه الكريم: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، وأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا. الآيات اصبر علي يا عبد الرحمن، تمتويني ضعفت لي بصري يا عبد الرحمن، طلبك بالدية إذا حصل شيء. الحديث إن الله اصطفى من الرجال أربعا، من إيه يا عبد الرحمن؟ من ماذا؟
إن الله اصطفى من الأيام أربعا ومن النساء أربعا ومن الرجال أربعا.
إن الله اصطفى من الأيام أربعة ومن النساء أربعة، لا يثبت هذا ولا أعلم له أصلا. قد تكون تصنيفة من أي واحد، لكن لا يثبت شيء في ذلك فيما علمت عن النبي صلى الله عليه وسلم. في لم يكن النساء إلا أربع، أو لم يكن من النساء إلا خديجة وأسيا، عفوا إلا مريم وأسيا، لكن خير نسائها أربع، أدخل في الحديث فاطمة، وأدخل في الحديث خديجة رضي الله عنها. كمل من الرجال كثير، ولم يكن النساء إلا آسيا ومريم عليهما السلام. سيدة نسائه أربع، ثابت أضاف إلى الاثنتين مريم وعفوا خديجة وفاطمة. بعض الإخوة غفر الله لهم يقولون أنتم لا تحبون أهل بيت النبي، وكذبوا لما قالوا ذلك، بل نحن نحب أهل بيت النبي والمستقيمين منهم على سنة رسول الله حبا عظيما، ونشهد الله على ذلك. وكيف لا نحب أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام متبعون لكتابه وسنته، وهم أئمة هذه الأمة، ومنهم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، ومنهم علي، ما هو علي من بني هاشم، مبشر بالجنة، وفاطمة سيدة نساء الجنة، وخديجة من سيدات نساء الجنة. فبيت كهذا البيت المبارك الكريم، علي فيه مبشر بالجنة ويحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، خديجة حماته كما يقولون، طبعا ماتت قبل أن زوج فاطمة، سيدة نساء الجنة، حسن وحسين سيدة شباب أهل الجنة. كيف لا يحب هذا البيت بالنصوص؟ الله قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ورسولنا يقول في أواخر حياته وفي خطبة عند غدير خم: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فبغض النظر عن هذه السياسات الموجودة الآن، أهل بيت رسول الله نصروا الدين بكل قوتهم. علي بارز يوم بدر ويوم في كل الحروب مع رسول الله عليه السلام. نعم. يسأل عن إقامة الصرادق لقبول التعزية، دائما بني على ماذا أيها الإخوة؟ إقامة الصرادق للتعزية ينبني على ماذا؟ أولا في يا عثمان في جزئيات لابد أن تتفق عليها معي من الأول. أولا يا عثمان، التعزية مشروعة بالإجماع، لا اختلاف علمته بين أهل العلم على مشروعية التعزية، هذه مسلمات. وأيضا النبي عزى، ذهب إلى أسماء بنت عميس في بيتها عزاها لما قتل جعفر، ذهب إلى ابنته في البيت يعزيها، قال المرأة تبكي عند قبر اتق الله واصبري. فالتعزية مشروعة بالإجماع. سلم معي بهذا يا عثمان، أن التعزية مشروعة بالإجماع، سجلها يا عثمان، هذه واحدة. الثانية يا يوسف، سجل يا يوسف علي أنني أقول إن حديث المنسوب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، حديث جرير بن عبد الله البجلي: كنا نعد الاجتماع وصنعة الطعام لأهل الميت من النياحة، حديث ضعيف. هذا الذي عول عليه المتأخرون في المنع حديث: كنا نعد صنعة الطعام وأهل الميت، أو كنا نعد الاجتماع وصنعة الطعام لأهل الميت من النياحة، حديث ضعيف. سبب ضعفه أنه من طريق هشيم بن بشير المدلس يرويه عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير. هشيم أسقط رجلا مجهولا يقال له المدائني، وقيل أسقط شريكا هو ضعيف. ولذلك أئمتنا الأولون دارقطني والإمام أحمد وغيرهم وأبو داود وغيرهم يحكمون عليه بالضعف والنكارة. فهمت هذا؟ ثانيا يا يوسف، سجلت وعثمان معي. يا عثمان، حديث: كنا نعد الاجتماع وصنعة الطعام لأهل الميت من النياحة، حديث ضعيف معلول. ثالثا، سجل يا عثمان، ورد في البخاري من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت رضي الله تعالى عنها، عائشة قالت أو كانت إذا مات لها الميت واجتمعت النسوة وانصرفنا وبقيت خاصتها. خاصتها يعني يوسف المقربين منها، تأمر بصناعة التلبينة لهن، وتقول: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنها مجمة أو مجمة لفؤاد المريض، مذهبة لبعض الحزن. فهمت يا يوسف؟ مجمة لفؤاد، يعني كان يجتمعنا وتصنع لهم أيضا طعاما. ورد حديث أن النبي قال يصنعوا لآل جعفر طعاما لا يعارض المذكور. فهمت النقطة الثالثة؟ رابعا، أعقلها عني، لم تثبت صورة واحدة، عفوا، ليست هناك أوامر عن رسول الله بصفة معينة للتعزية، لم تثبت عن رسول الله صيغة معينة للتعزية، بل لا في ألفاظها ولا في كيفيتها. مثلا: عز معاوية بن عباس، أجرك الله في الحسن بن علي بن عباس، مر النبي امرأة تبكي عند القبر، قال: اتق الله واصبري، أرسلت له ابنته إن ابن لي مات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده وجه المسمى، فلتصبر ولتحتسب. فحلفت عليه لا بد أن يأتيها، ذهب إليها النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا ذهب الرسول إلى بيت جعفر لما قتل، عز أسماء بنت عميس وجمع الأولاد وراهم نحافا، فكلمها: يا أسماء، ما لي أرى، سلاها يعني بالكلام، ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة. قالت: تسرع إليهم العين يا رسول الله. قال: فاسترقي لهم، اطلبي لهم الرقية، اطلبي لهم الرقية. فهذا كله دل على أن التعزية ليست لها رسم معين على عهد رسول الله، إنما على المتيسر. سجلت هذا، الأربعة يا يوسف، انتبه يا يوسف، أنها ليس لها رسم معين أمر به النبي، على المتيسر. ممكن تتصل بالهاتف: السلام عليكم، عظم الله أجرك يا أخي، أظني ما استطعت أن أتيك، الله يرحم ميتك رحمة واسعة، وألفاظ متعددة، ورامز يتهمك أنك توشك أن تنام، صح حتى تثبت له أنك يقظ. أخوك وإلى الله يحفظه أيضا. خلاص يا عم وائل، أربعة الآن يا شيخ وائل، أنه لم يثبت للتعزية رسم معنى لعهد رسول الله. وأخذ وأعطي مع وائل ابن محمد ابن عبد الرحمن يحفظه ربي. أقول: يا وائل ابن محمد، يوما مات أبوك رحمة الله تعالى عليه، وأتاك الناس من كل صوب وحدب يعزونك، وأنت رجل محبوب في بلدك، كيف يجلسون يا وائل؟ كيف يجلسون؟ ماذا تصنع؟ بيتك صغير، أربع غرف أو خمسة غرف، وأنا ما رأيته، افترض يعني بيتك خمسة غرف، والناس اللي جايين لك بالمئات أو بالألاف، كيف يصنعون وأنا جاي لك من المنصورة لدمياط يا وائل؟ تعدني في الشمس ولا تجلسني على كرسي ولا إيه؟ شقتك لا تسمح. أتى وائل ببعض الكراسي لكي أستريح من وعثي السفر، فجلست يا يوسف. أنا غلطان ولا مش غلطان يا يوسف؟ فصدق من قال إنك كنت نائما رامز ماشي. هيجيب لي وائل كرسي أجلس عليه. وائل شافني يعني راسي تعبانة، جاب لي شاي أو قهوة. حرام يأتيني بقهوة يا يوسف. يا وائل خليك معنا يا وائل. جاب لي جلسني وأتى لي بماذا؟ بقهوة. وبعد ما أتى لي بقهوة الشمس بتنقع في راسي، عشش علي بمظلة. هل هذا يجوز يا وائل؟ يجوز يا وائل، عند دلوقتي إكرام الضيف. مرة ثانية الناس كلهم يتكلمون فيما بينهم، فجاء واحد قال يا ناس أنتم في مجلس تعزية، شغل القرآن، شغل قول الله تعالى إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصبروا وربطوا. حرام يا عم يوسف، كان شيء مسيء. انتهت القصة. وبنحو هذا قاله الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه في كتاب يقال له الاختيارات الفقهية، بنحو الذي ذكرت في الجزء الأخير منه. طيب الطعام يا موال، ما قلنا لك أم العزائم كبيرة ولا نعمل ولايم، لا، لكن إذا جاءك ضيف من بعيد يا وائل ممكن تحجزه على جنب كده وتطعمه لقمة، ولا تسلك مسلك غريب. فهمت يا وائل؟ واحد جاي لك من أصدقائك من الصعيد، صعيد مصر، قطع 5 ساعات في الطريق وجاء وانت شايف حالته من التعب، جنبته على جنب كده وأتيته بسندويتش، حرام عليك يا وائل ولا حلال؟ باب إكرام الضيف ليس من بعد هذا. وبالله تعالى التوفيق، ورفع اليدين مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة هو رأي جمهور العلماء إلا الأحناف فلا يرون ذلك، والبناء على حديث النبي صلى الله عليه وسلم البناء، لكنه ضعيف، كان يرفع يديه في الأولى ثم لا يعود، ضعفه أكثر العلماء. بهذا القدر أجتازي حمدا لله شاكرا لأنعمه، مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت الحق وقولك حق، ولقائك حق والجنة حق والنار حق، والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا ولك أسلمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فنغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأثرنا ولا تؤثر علينا، وانصرنا على من بغى علينا يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا إن تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم طيب أقوالنا وحسن أخلاقنا وأصلح أعمالنا وأخلص نوايانا وأسل سخائم قلوبنا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، ونعوذ بك من الحول بعد الكور يا رب العالمين. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين، واغفر لنا يا خير الغافرين، افتح علينا يا خير الفاتحين، وانصرنا يا خير الناصرين، احفظنا وارحمنا يا خير حافظا يا أرحم الراحمين، وارفع درجاتنا في عليين يا ذا الفواضل يا ذا المعارج يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.